بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل أيضا مما يتعلق ببيع الغرر، منها بيع العبد الآبق. ما معنى الآبق؟ ها؟ الهارب الشارد من سيده، فما حكم بيعه؟ ها؟ الجمهور على أنه لا يجوز بيعه. يلتحق قلنا بالعبد الآبق، ها؟ الجمل الشارد والفرس أيضا. ابن عمر رضي الله عنه جاء أنه اشترى جملا شاردا من بعض ولده، فما معناه؟ على ماذا هو محمول؟ أنه معلوم المكان وإمساكه مقدورا عليه، أي في استطاعتهم إمساكه، فإذا كان كذلك فأيضا لا بأس. فالعبد الشارد مثلا العبد الآبق إذا كان في بيت في مكان علم مكانه وأمكن إمساكه وبيع على ذلك عملا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا فلا بأس، مع أن الأصل أنه يمسك ثم يباع. ثم أخذنا أيضا مسألة بيع الغنيمة قبل قسمتها. ما معنى قول العلماء بيع الغنيمة قبل قسمتها؟ ما مرادهم بالغنيمة؟ ها؟ أي أن يبيع الإنسان نصيبه من الغنيمة قبل قسمته، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ ها؟ لأنه مجهول، مجهول المقدار، مجهول الصفة، غير مقدور على تسليمه في الحال. أيضا ورد النهي عنه صريحا في حديث ابن عباس. أيضا مما سبق معنا بيع الصوف على الظهر، وما هو الراجح فيه؟ ها؟ إذا كان يجز في الحال، يقطع في الحال، فهذا جائز. فإن كان لا يجز في الحال يؤخر، فهذا في غرر. نواصل نقرأ. مما ذكره الشوكاني رحمه الله أيضا مسألة بيع السمن في اللبن. معروف أن السمن يخرج من اللبن، فذكر أن من بيع الغرر بيع السمن في اللبن، وهذا لم أرى خلافا لأهل العلم أنه محرم منهي عنه لما فيه من الغرر، لأن هذا السمن في اللبن غير معلوم المقدار، وهكذا صفته غير معلومة. أيضا هو مختلط بشيء هو ملك لغيره وهو اللبن، ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر حال البيع، وإن كان سيميز بعد، لكن في حال بيع ما دام فيه لا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر. وهذا قد صح النهي عنه عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله، جاء مرفوعا ولكن المرفوع ضعيف. فإذا بيع السمن في اللبن من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر. بخلاف الوعد، الوعد بالبيع هذا شيء آخر. كان يقول صاحب اللبن مثلا للمشتري، أنا سأبيعك لترا من هذا السمن بـ1000 ريال بشرط أن أجمعه، وقد حدد صفته، حدد مقداره، فهذا وعد له بالبيع، فإذا جمعه اشتراه منه أو دفع له قيمته. أيضا مما ذكره الشوكاني رحمه الله بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، والثمرة حتى تصلح، وهذا من بيع الغرر. وسيأتي يذكر بعده الشوكاني رحمه الله المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة، وهو يتعلق به، فنؤخره لأن في مسائل كثيرة إلى المسألة التي تأتي إن شاء الله. هذه جملة من بيوع الغرر نبه عليه الشوكاني رحمه الله. أيضا من بيوع الغرر هناك بيوع معاصرة أي جديدة، كبيع ما يسمى باليا نصيب أو البخت، أو ترويج السلع بجوائز وتحفيزات تجعل فيها، جملة من تلك المسائل قد ذكرها العلماء من ألف في فقه النوازل، وهكذا في فتاوى العلماء كثيرا. نقرأها ملخصة من فتح العلام، وقد لخص جملة من هذه البيوع التي فيها غرر، بيوع معاصرة في المجلد 5 من الطبعة الجديدة، صفحة 54 و500 وما بعدها. فمن ضمن هذه البيوع ما يسمى ب اليا نصيب، وصورة هذا البيع أن يشترك جماعة في شراء كروت أو ما يقوم مقام هذه الكروت، ثم توضع هذه الكروت في مكان وتجعل بينها قرعة، تؤخذ بعض هذه الكروت، فمن خرج الكرت الذي باسمه أو برقمه يحصل على هذا الشيء الثمين. وهذا النوع من البيوع محرم لا يجوز، وعليه فتاوى العلماء، لأن الداخل فيه محتمل أن يغنم وأن يغرم، فمحتمل أنه يغنم شيء كثير مقابل ثمن يسير، يدفع قيمة الكرت مثلا 100 ريال ويكسب شيء 10,000 ريال، ومحتمل أنه يغرم لا يحصل على شيء، مثل هذا أيضا ما يسمى بالبخت، يجعل كرتون كبير أو قرطاس في مواضع، من أخذ هذا الرقم يعني في مثلا 20 رقما أو 30 رقما. فيشتري الرقم الواحد منها مثلا 100 ريال، فيفتح له هذا الرقم. قد يجد الشيء اليسير الذي لا يسوى شيئا، وقد يجد الشيء الثمين، فهذا أيضا محرم لما فيه من الغرر. لو علم المشتري أنه سيأتي له هذا الشيء اليسير ما اشتراه بهذا الثمن، فهذا فيه غرر. أيضا من هذه المسائل الجوائز التي توضع مع السلع لأجل ترويجها. للعلماء في هذه المسألة وهي مسألة الجوائز التي توضع مع السلع قولان. القول الأول أنها محرمة، وعللوا ذلك بتعليلات. من هذه التعليلات قالوا أن هذا فيه غرر، فيشتري المشتري السلعة بثمن زائد على سعرها طمعا في هذه الجائزة التي فيها أو التي تترتب عليها. قالوا وهذا إن غنم حصل على شيء كثير، وإن لم يغنم لم يفز بهذه الجائزة حصل له غرم، حيث أنه اشترى هذه السلعة بثمن زاد على ثمنها المعتاد وحصل له ضرر. أمر ثاني مما عللوا به قالوا أن هذا يؤدي إلى تنافس غير مشروع، يؤدي إلى كساد تجارة بعض التجار. قالوا فمثلا بعض التجار أو بعض الشركات عنده القدرة على وضع هذه الجوائز، وبعض التجار والشركات ليس عنده قدرة، فيميل الناس إلى الشراء ممن وضع هذه الجوائز ويترك غيره أو الشراء من غيره. قالوا هذا يؤدي إلى الضرر وإلى كساد سلعة هذا الذي لم يجعل هذه الجوائز. ومن أشهر من قال بهذا القول من العلماء الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان، وأنها محرمة. القول الثاني أن استعمال هذه الجوائز جائز بشروط. نحن نقرأ من فتح العلم خلاصة ما فيه مع إضافة بعض كلام العلماء. قالوا من هذه الشروط أن تباع السلعة بسعرها المعتاد، لا يرفع ثمن السلعة من أجل تلك الجائزة، سواء كانت هذه الجائزة بداخلها أو كانت هذه الجائزة مقابل كرت يأخذه ثم يحصل عليها. قالوا أن يكون الشراء بسعرها المعتاد. والشرط الثاني أن يشتري المشتري من هذه السلع ما يحتاجه، لا يكون شراؤه لهذا الشيء لأجل الجائزة ولا هم له في السلعة، بل يشتري الشيء الذي هو بحاجته. لماذا هذان الشرطان؟ أما الشرط الأول أنه يكون بالسعر المعتاد لأجل ألا يحصل الغرم لهذا المشتري، يعني فأمره دائر بين إما أن يغنم أو يسلم، ما فيه غرم، هو سيشتري هذه السلعة، إما يشتريها ممن عنده جائزة أو ممن ليس عنده بنفس السعر، فإن حصل على الجائزة فهذا زيادة خير، وإن لم يحصل يكون قد حصل على سلعته التي يطلبها وينشدها بنفس الثمن. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن يكون اشتراها المسلم لحاجته، قالوا حتى لا يدخل في القمار، ويكون شراء لأجل الجائزة، فإن بعض الناس ربما توضع جوائز في بعض المواد الغذائية يشتريها ويصب هذه المواد إلى الأرض، حليب أو نحو ذلك يرمي به ويتطلب هذا الكرت أو هذا الوعد الذي وعد به، فهذا أيضا داخل في القمار، ما صار شراء للسلعة، صار شراء لأجل هذا الكرت الذي يتطلبه. قالوا فإذا وجد هذان الشرطان جاز وضع الجوائز في هذه الصورة. وبهذا القول أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورجحه هنا في فتح العلام. وهذا القول أقرب من القول الأول. لماذا؟ لأن المحذور الذي ذكره أصحاب القول الأول فيه إما أن يكون غانما أو غارما غير موجود بهذا الشرط، إما أن يغنم أو يسلم، هو سيشتري السلعة بنفس ثمنها، فليس فيه محذور. كثير من الناس الآن يشتري صابون فيه قرم فنيلة، أو يشتري صابون فيه كأس، هذا جائز لأنه بنفس السعر الذي يشتري بدون هذه الجائزة. إضافة إلى ذلك أن الإنسان يشتري لحاجته، فإذا كان كذلك فهذا جائز. بقي المحذور الذي ذكره العلماء الشيخ ابن باز ومن معه أن هذا يؤدي إلى تنافس غير مشروع ويحصل الإضرار ببعض التجار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال وإذا قال قائل هذه المعاملة تضر بالبائعين الآخرين، لأن هذا البائع إذا جعل جوائز للمشترين وكان سعره كسعر السوق اتجه جميع الناس إليه وكسدت السلع عند التجار الآخرين، فنقول هذا يرجع إلى الدولة، فيجب على الدولة أن تتدخل إذا رأت أن هذا الأمر يوجب اضطراب السوق فإنها تمنعه، أو إذا رأت أن المصلحة في منعه فيجب على ولي الأمر أن يمنعه منه. يعني هذا الشيء راجع إلى سياسة ولي الأمر لأسواق المسلمين، وإلا فلو استعمل التاجر بعض التحفيزات لأجل أن يقبل الناس على شراء سلعته فإن هذا جائز، إلا إذا أوجب اضطرابا وخللا في السوق فلولي الأمر أن يمنع. جاء عن عمر رضي الله عنه أن بعضهم جلب شيئا من الطعام وكان يبيع برخص، فأتى عمر قال إما أن تبيع كما يبيع أهل السوق وإما أن ترفع من السوق، أي لأنك إن حصلت على هذا الشيء بيسير غيرك ربما تكلف في الحصول عليه واشترى بأكثر منك، فإذا بعت بهذا الثمن الأقل تضرر غيرك، لا سيما السلع التي تفسد تتعطل. هذا حاصل هذه المسألة. من المسائل التي نبه عليها هنا مسألة شركات التأمين تأمين الأنفس أو تأمين المركوبات أو تأمين العمارات والبيوت أو تأمين البضائع والتجارة، كثير أوجه التأمين. صورة هذه الشركات، شركات التأمين، أنه يدخل مثلا في هذه الشركة جماعة من المشتركين ويلزم كل واحد منهم بدفع قسط من المال، ثابت إما في الشهر أو في السنة، ويكون ملزما به. جماعة من الأشخاص يتعاقدون مع شركة، وكل واحد يقرر عليه مبلغ مالي معين شهريا أو سنويا حسب ما يتفقون عليه، وهو ملزم به ليس بالخيار، مقابل تأمين نفسه أو تأمين تجارته أو تأمين سيارته أو تأمين عمارته، بحيث أنه إذا حصل له في جسده مرض يعالج من هذا المال الذي قد جمع، وإن لم يحصل له شيء لا يأخذ منه شيئا، وهكذا إن مات يعطى منه. هكذا إن احترقت عمارته مثلا أو إن هدمت تبنى له بدل تلك العمارة من هذا المال الذي جمع من كل المساهمين، وإن لم يحصل له شيء فلا يأخذ من هذا المال شيئا. كذلك إن تلفت سيارة انقلبت أو انصدمت أو تجارته تلفت احترقت أو أخذها السيل أو نحو ذلك مما يتفقون عليه يعوضونه. فإذا لم يحصل له شيء لا يعطى من ذلك المال شيئا، وربما قد دفع مئات الآلاف. وهذه الشركات كما نبه هنا أنها أول ما ظهرت في بلاد الكفار وجاءت من قبلهم ثم انتشرت بين المسلمين. وأيضا نبه هنا أيضا أنها شركات تجارية محضة، ليست شركات تعاونية أو إنسانية كما يقولون، بل هي شركات تجارية، بدليل أنها إذا حصلت حوادث عظيمة أو حروب لا تعوض. أصحاب تلك الأموال، لأن هذا يؤدي إلى إفلاسها أو غرمها، وهي لا تريد هذا الشيء، إنما تريد تجمع أكبر عدد من المال. ومعلوم أن كل إنسان يحافظ على روحه، يحافظ على سيارته، لا يريد تكسيرها، فربما يجمعون في الشهر مئات الآلاف، ويحصل في السنة حادث لواحد من هؤلاء المشتركين أو في عدة سنين، فيجمعون أموال طائلة، والذي يخرجون شيء يسير. قال: وعامة العلماء في عصرنا يحرمون هذه الشركات والتعامل معها، منهم الإمام بن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الوادعي وغيرهم، لأمور منها: أن العقود مع هذه الشركات من العقود التي فيها غرر فاحش، إما من قبل هذا المؤمن أو من قبل الشركة. الأمر الثاني أن هذه المعاملة داخلة في القمار والميسر، لأن فيها مخاطرة بالمال وغرم بلا جناية ولا سبب، أو غنم كبير بلا مقابل. رب إنسان لم يدفع إلا شيئا يسيرا يحصل عليه حادث كبير تنفق عليه الأموال الطائلة، ورب إنسان مشترك قبله قد دفع أضعاف ما دفعه لا يحصل له شيء. مع أن هذا ليس مجرد شيء تعاوني بذل خير، لا، إلزام. أيضا قال هذه المعاملات تشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة. فإن هذه الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه فهو ربا الفضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد فيكون ربا نسيئة. وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسيئة فقط. أي لأنه أخر الدفع، قدموا له شيئا وهو أخر، وكلاهما محرم بالنص والإجماع. أيضا قال فيه رهان محرم، لأن المتعامل معهم وضع رهانا وهو الأقساط التي يدفعها، وهذه الشركة وضعت رهانا وهو استعدادها لدفع المال لتعويض الخسائر، وأيهما ظفر أخذ رهان الآخر، والرهان لا يجوز إلا في خف أو نصل أو حافر كما في الحديث. أيضا قال فيه أخذ أموال الناس بلا مقابل، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا في إلزام بما لا يلزم شرعا، قال لأن المؤمن لم يحدث منه الخطر ولم يتسبب في حدوثه، أي صاحب الشركة، فلهذه الأمور ولغيرها مما يعلل به العلماء حرمت هذه الشركات التي هي شركات تأمين. قد يقول قائل إذا كان هذا الشيء إلزاما كما يصنع الآن، إلزام بعض الموظفين إلزاما يخصمون من راتبه كذا وكذا مبلغ للتأمين، أو بعض التجار لا يمكن التعامل في شيء مثلا من التجارات إلا بخصم شيء من المال، فهذا لا يجوز أن يرضى به ويأبى ذلك الشيء، فإن ألزموه به إلزاما جعلهم يأخذون ذلك الشيء ولا يقبل منه شيئا، لا يقبل منه. إن كان مثلا يخصمون من راتبه رغما عنه يقول هذا الشيء للتأمين، ثم ينحصر له الشيء أتوا له من ذلك المال، لا يقبل منهم لما فيه من المحاذير المذكورة. ثم ذكر شركات التأمين التعاونية ليست تجارية، فيها خلاف أكثر من هذا يأتي ذكره إن شاء الله في درس لاحق. كيف الراتب يمشي بعدها؟ يعتون بلي ورثته، يعني الخصم من الراتب أو الخصم في ماذا؟ لكن هذا ليس من باب التأمين، الذي يأتون بحق الدفن. إذا كان هذا من باب التأمين مع هذه الشركات وما يجوز يعني أخذ هذا الشيء لما ذكر في ربا هذا، ربا فضل وربا نسيئة، رهان محرم، ها؟ يحتاج نظر هذا صورة هذا التأمين. أما هذا التأمين الذي تقوم بهذه الشركات، لكن الذي يعمل الدولة ليس تأمين، كونهم يدخرون للإنسان شيء من المال ثم يعطونه إياه، هل يعالجونه إذا مرض؟ ما يعالجونه. هل إذا احترق بيته يعوضونه؟ فما في تأمين. هذا معنى ادخروا شيء من المال حتى مات أوصلوا إلى ورثته، ما في تأمين. هذا التأمين مقابل منفعة. صورة هذا الضمان لكن ليس مقابل يعني أشياء يبذل ولا تأمين، هذا شيء يدخر له. من تكلم؟ ها؟ فيها ربا، ربا ربا نسيئة. الظاهر لا، يأخذ حقه في نفس الوقت إذا استطاع، أما إذا قد أخر دخل في معاملة ربوية. أيضا ما ينبه عليه في مسألة التأمين الذي سبق معنا الذي تلزم به الدول، يعني لو أن إنسانا احتاج إلى أخذ ما أخذ منه، يعني جعلوا عليه تأمينا بدون رضاه وأخذوا من حقه وعنده إحصال ما أخذوه منه، ولم يكن راضيا بهذا الأمر. سبقا قلنا أن مثل هذا لا يحل أخذه لأن فيه ربا، ولكن هذا أخذ عليه بغير حقه، والله تعالى يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي في حتى في الربا وهو ليس راضيا بالربا، حتى ولو كان في ربا فله أن يأخذ رأس ماله. وعليه فتوى جماعة من العلماء أن التأمين الذي يلزم به الإنسان وليس راضيا به له أن يأخذ ماله فقط دون أن يأخذ زائدا عليه. فلو ألزموا مثلا بتأمين صحي في دولة من الدول دون اختيار منه، يخصمون من راتبه كل شهر مثلا مبلغا، ثم حصل له مرض وأتوه بمال إعانة لهذا المرض واستطاع أن يحصي ما أخذوه من ماله، فيجوز أن يأخذ ما أخذوه دون زيادة، لقول الله تعالى فلكم رؤوس أموالكم. فبين الله تعالى أن التائب من الربا له أن يأخذ رأس ماله، وهذا لم يكن راضيا بالربا أصلا، فلو أخذ رأس ماله جاز ذلك. وعليه فتوى جماعة من العلماء. أخ يقول ما اسم هذا الكتاب الذي قرأت منه؟ كتاب فتح العلام شرح بلوغ المرام للشيخ محمد بن حزام. أغلبها أسئلة هذه تكررت، يعني سبق التنبيه عليه في الدرس. هذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال سيفتح الأخ جعفر درسا من ملخص الإملاء بعد العشاء في المسجد من يوم غد إن شاء الله. والدرس الثاني صفة الصلاة والوضوء للصغار بعد العصر في ساحة الطعام، المدرس عبد الرزاق الصومالي.